أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مكان المصلي، المقدمة الرابعة من بحوث مقدمات الصلاة، بحث المكان. يشترط أن يكون المكان مباحا، مكان المصلي مباح غير مغصوب، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب حتى لو كان الركوع والسجود بالإمام. يعني لا يتصور الإنسان أن الكون في المكان المغصوب ليس حراما، وإنما الحرام هو التصرف في المكان، الحركة الركوع والسجود هذا حركة يلزم منها التصرف. فالصحيح هو أنه حتى الكون في المكان المغصوب أيضا تصرفون، نفس الوقوف في هذا المكان حتى بلا حركة بلا ركوع ولا سجود أيضا يعتبر تصرف وتبطل الصلاة فيه. فحتى لو كانت وظيفة الإنسان الصلاة بالركوعين، الصلاة بالإيماء بركوع، مريض يعني كان ووظيفته الإيماء للركوع والإيماء للسجود، أيضا لا يجوز له أن يصلي ويقف وقف فقط في المكان المغصوب. وهذا الحكم يختص بالعالم العامد، يعني يعلم بأن هذا مكان مغصوب ومتعمد غير ناسي غير ساهي، حينئذ تبطل صلاته. أما إذا كان غافلا أو جاهلا بالعصبية، أما غافل ما يدري أن ما ملتفت أصلا إلى أن هذا مغصوب أو ما مغصوب، أو كان يعلم بأن هذا المكان مغصوب ولكنه نسي العصبية، أو كان جاهلا بالعصبية لا يعلم أن هذا المكان مغصوب، حينئذ إذا لم يكن هو نفسه الغاصب تصح صلاته. أما الغاصب فحتى لو كان ناسيا لا تصح صلاته. مسألة 211، لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزوما، وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، حتى لو كان يركع ويسجد بالإيماء لأنه مريض مثلا لا يجوز له الصلاة، تبطل صلاته. ويختص هذا الحكم بطلان الصلاة يعني بالعالم العامد، إذا كان الإنسان عالما وعامدا فلو صلى في المغصوب، صححوا هذه من غلط، فلو صلى في المغصوب غافلا أو جاهلا بغصبيته، يعني صلى في المكان المغصوب وهو غافل عن أنه مغصوب أو غير مغصوب، أو جاهلا بكونه مغصوبا لا يعلم ذلك، أو ناسيا لها، كان يعلم بالغصبية ولكنه نسي أنه مغصوب فصلى فيه، صحت صلاته. ولم يكن هو الغاصب، إذا لم يكن هو الغاصب طبعا تصح صلاته، أما الغاصب غاصب نفسه فلا تصح صلاته حتى لو كان هو الناسي، أو ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته. هذا ولم يكن هو الغاصب مرتبطة بقوله أو ناسيا لها فقط، يعني إذا كان الناسي هو الغاصب بطلت صلاته ولا ينفعه النسيان، لا يشفع له النسيان، وإنما النسيان يشفع لذاك الذي لم يكن ليس هو الغاصب. فمن ليس هو الغاصب تصح صلاته إذا نسي وصلى في المكان الغصبي، أما الغاصب فلا تصح صلاته حتى لو كان ناسيا. مسألة، إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته، نعلم أن الميت له الحق في الوصية بالثلث، الميت إذا مات وكان قد أوصى بالثلث له الحق، لا يجوز للورثة التصرف بهذا الثلث، بل يعطى للميت حسب وصيته. أين يريد أن يضع هذا الثلث يعطى لذلك الموريد. الصدقة أو الصلاة أو قضاء الأشياء الأخرى يستطيع أن يفعل الميت ذلك. فقط المقدار الذي يمكن للميت أن يتصرف فيه بعد وفاته هو الثلث لا أكثر. أكثر من الثلث لا يستطيع أن يتصرف بأمواله. هو في حال حياته يستطيع أن يتصرف بكل أمواله. كل إنسان يقدر يهب كل أمواله وهو حي، يهبها الآن، يعني يستطيع أن يتصرف بكل أمواله، يذهبها أو يبيعها أو يتصدق بها إلى آخره. ولكن إذا أراد أن يوصي بذلك، يعني تنفذ هذه الوصية بعد الوفاة، فليس له الحق في أكثر من الثلث، فقط في الثلث يستطيع الوصية. حينئذ إذا أوصى بالثلث، هذا الثلث لا يتعين في مال من أمواله، يبقى هو الميت شريك مع الورثة بنسبة الثلث. أما إذا عين هذا الثلث، يعني قال أوصي بإخراج الثلث من أموالي ودفعه في الصدقة مثلا، ويتصدق بثلث أموالي مثلا، ثم عين ذلك الثلث، قال هذا الثلث يخرج من هذا المورد، من هذا البستان مثلا، من هذا الدكان أخرج الثلث، حينئذ يثبت حق له في عين هذا المال، نفس هذا المال يكون متعلقا لحق الميت. فإذا كان متعلقا لحق الميت، حينئذ لم يجوز التصرف في هذا المال قبل إخراج الثلث. لا يجوز الدخول في هذا المكان، في البستان أو في الدكان أو في البيت مثلا، لأنه متعلق لحق الميت، حق الميت تعلق فيه. ما لم يخرج الثلث لا يجوز التصرف بهذا المال. مسألة 212. إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما، في الصدقة مثلا، في الخيرات، وعين الثلث من دار أو بستان أو دكان، عين هذا الثلث، قال الثلث يخرج من هذا المكان، لم يجوز التصرف فيه في ذلك المكان، في الدكان أو البستان أو الدار، قبل إخراج الثلث. ما لم يخرج الثلث لا يجوز التصرف، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان، لأنه متعلق لحق الميت. مسألة. إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة، إذا كان الميت مطلوب إما ديون للناس أو ديون لله، حق الزكاة مثلا لم يدفعه، أو تارة أخرى يكون مطلوبا حق الخمس. حق الخمس يأتي الكلام فيه. الآن نتكلم في الديون، ديون الناس، والزكاة، حق الزكاة وما شابه الزكاة من الحقوق المالية الواجبة. هنا إذا مات لم يجوز التصرف في تركته، إذا كان هذا التصرف ينافي أداء الحق، وتارة التصرف ينافي أداء الحق وأخرى لا ينافي أداء الحق. التصرف الذي لا ينافي أداء الحق، مثلا هذا البيت معروض للبيع، ولا فإذا صلينا فيه هذه الصلاة لا ليست مانعا من بيع البيت، يعني الوضوء في البيت ليس مانعا من بيع البيت، ليس منافيا لأداء حقه، حق الله أو حق الديان يعني. أما إذا كان التصرف منافيا لأداء الحق كالبيع والهبة، أنه نجي نبيع هذا البيت مع أنه مطلوب الميت، مطلوب للديان أو مطلوب للزكاة، حينئذ لا يجوز هذا التصرف، تصرف البيع. أما بقية التصرفات التي لا تنافي أداء الحق تجوز. هذا إذا كان متعلق الحق والديون أو الزكاة. أما إذا كان متعلق الحق هو أنه كان مشغول الذمة بالخمس، الميت مطلوب خمس، خمس أموال لم يدفعه، حينئذ هذا الإنسان على قسمين، تارة يكون من الذين يدفعون الخمس، كان سابقا يدفع، رجل مؤمن وملتزم بهذه المسألة يدفع الخمس، وأخرى لا، يكون عاصيا لا يدفع الخمس. فإذا كان ممن يدفع الخمس فيجري عليه نفس الحكم السابق، إنه يحرم التصرف في أمواله تصرفا منافيا لأداء الحق، أما التصرف غير منافي لأداء الحق فيجوز. أما إذا كان ممن لا يدفع الخمس، أما لجهة أنه يعتقد عدم وجوب الخمس مثلا لشبهة عرضت له، أو لأنه كان عاصيا يعتقد بأن الخمس واجب ولكن لا يدفع عصيانا واعتزازا بأمواله بمال الدنيا وحرصا وجشعا لا يدفع الخمس، حينئذ لم يجب على الوارث أن يدفع هو بمكان المورث، يدفع الخمس مكانه، لا يجب ذلك، فلا يجب عليه إبراء ذمته، إبراء ذمة الميت يعني من حيث أنه مطلوب للخمس فيدفع الخمس حتى تبرأ ذمته، هذا لا يجب على الوارث. فحينئذ ما دام لا يجب على الوارث إبراء الذمة فيجوز التصرف في التركة حتى لو كان مطلوب خمس. مسألة 213، إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية على الخمس، الخمس يأتي الكلام فيه، لم يجوز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. إذا كان التصرف مما ينافي أداء الحق منها من التركة لا يجوز، سواء كان مستوعبا لها أم لا، يعني سواء كان هذا الدين أو الزكاة أو الديون الأخرى الحقوق المالية الأخرى مستوعبة للتركة، يعني تشمل كل التركة ولا يبقى شيء بعد أداء الدين، لا يبقى شيء من التركة، يعني فهذه الديون قد استوعبت التركة أم لم تكن الديون قد استوعبت التركة، الديون قليلة والتركة كثيرة، ما يفرق في كلا الحالتين، لا يجوز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق. وأما التصرف بمثل الصلاة في داره، هذا تصرف لا ينافي أداء الحق منها، فالظاهر جوازه بإذن الورثة طبعا، لأنه صار جزءا يعني ملكا للورثة، فيجوز الصلاة لأنه تصرف لا ينافي أداء الحق وأداء الديون. هذا فيما إذا لم يكن دينه من الخمس. أما وإذا كان مشغول الذمة بالخمس، فإن كان ممن يدفع الخمس، الناس الذين يلتزمون بدفع الخمس، إلا أنه في هذه السنة مثلا لم يخرج الخمس ومات، جرى عليه ما تقدم، نفس الشيء، التصرف إذا كان منافيا لا يجوز، وإذا لم يكن منافيا يجوز. وإن كان ممن لا يدفعه، لا يدفع الخمس ولكن عصيانا أو اعتقادا، إما عصيانا لا يدفعه أو يعتقد بعدم وجوبه، لم يجب على وارثه المؤمن، هذا الوارث الشيعي إذا كان شيعيا يعني، ليس عليه وجوب أن يدفع الخمس وأن يبرئ ذمة الميت ووالده مثلا، ما دام والده لم يكن ملتزما بدفع الخمس، لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمته، وجاز له التصرف في التركة، يجوز أن يتصرف في التركة بدون إخراج الخمس. يعني مسألة 214، لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا برضاه، وهذه واضحة، الأمور الواضحة أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه كما هو مضمون الأحاديث. فالصلاة أيضا من جملة التصرفات لا تجوز في مال الغير إلا أن يأذن. لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات، أي تصرف من التصرفات ما طول يعد تصرفا في مال الغير لا يجوز إلا بإذن ورضاه وطيب نفسه، وهو يستكشف بوجوه هذا الرضا وطيب النفس، نستطيع الحصول عليه ونستكشفه ونعلم به بعدة طرق. الأول الإذن الصريح من المالك أن يأذن، يقول لك أذنت لك بالصلاة، هذا إذن صريح، فيجوز لنا حينئذ أن نصلي في داره. الثاني الإذن بالفحوى، الفحوى يعني قياس الأولوية، فإذا أذن لك مثلا بالقيام والقعود والشرب والأكل في هذا الدار، إنك تقدر تقعد هنا تأكل تشرب براحتك بس ما قال لك صلي، فأنت تعلم بإذن الفحوى ما طول يأذن بالأكل والشرب والقيام والقعود، إذن الصلاة هذا الأبسط، ذاك الأصعب هو أذن به، هذا الذي هو أسهل وأبسط حتما يأذن به، فهذا هو إذن الفحوى. طبعا وقطع بكونه ملازما للإذن بالصلاة، إذا قطع هذا الإنسان نقطع بأنه ما طول أذن لنا بالأكل والشرب والقيام والقعود فهو قد أذن بالصلاة حتما قطعا جزما. أما إذا شككنا يكون واحد عنده فد نفسية مثلا كلش محارب للإيمان، يعني عداوة ويا الصلاة ويا الدين، أذن لنا بالصلاة بالأكل والشرب ولكن نعرف من نفسيته أنه لا يأذن بالصلاة، فحينئذ نحتمل أنه أو نحكم حتى لو احتملنا أنه لا يأذن بالصلاة لا يجوز لنا أن نصلي حينئذ، وإنما يجوز لنا الصلاة إذا قطعنا بأن هذا الإذن ملازم للإذن بالصلاة، ما طول أذن لنا بالأكل والشرب إذن حتما هو أذن لنا بالصلاة، حينئذ نستطيع الصلاة. في غير هذه الصورة أيضا لم نحصل على الإذن فلا تجوز الصلاة. الطريق الثالث شاهد الحال، يعني لا أكو إذن صريح ولا إذن بالفحوى، ولكن أكو قرائن تدل على أن المالك يرضى بهذا الأمر، يرضى بالصلاة، مثل إيش؟ كان مضائف مفتوحة، مضيف مفتوح باب، يا أهل يجي أهلا وسهلا، هذا أمارة على أنه يجوز الصلاة فيه، أن صاحب المضيف يقبل بأن الإنسان يصلي فيه فيجوز الصلاة حينئذ. فهذه طرق ثلاثة، الأول الإذن الصريح من المالك، الثاني الإذن بالفحوى مقياس الأولوية، فلو أذن له بالتصرف في داره مثلا بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها وقطع بكونه ملازما للإذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها وإن لم يأذن للصلاة صريحا، حتى لو لم يحصل إذن صريح ما طول قطع بكون هذا الإذن ملازم للإذن بالصلاة يجوز له الصلاة. الثالث شاهد الحال، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتا إليه، حتى لو لم يكن المالك ملتفت إلى هذا الأمر إلى الصلاة مثلا لنومه لأنه نائم الآن ما ملتفت إلى هذا الأمر، أو لغفلة بحيث يعلم أو يطمئن بأنه لو التفت لأذن، أنه نعلم أو ما يقارب العلم وهو الاطمئنان أن هذا الإنسان إذا علم إذا التفت إلى مسألة الصلاة لأذن جزمان، حينئذ يجوز لنا الصلاة. مسألة 215، لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة، أراضي يملكها شخص مثلا ولكنها متسعة اتساع كبير جدا، أراضي واسعة جدا، يجوز لنا أن نصلي فيها بدون أن نطلب إذن يعني. وكذلك الوضوء إذا كان بها ماء وإن لم يعلم رضا المالك به، حتى لو لم نعرف المالك ولم نعلم أنه يرضى أو لا يرضى، بل حتى لو علم كراهته نعلم بأنه يكره ذلك لا يرضى، مع ذلك يجوز لنا أن نتوضأ ونصلي في هذه الأرض، لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، كما لا بأس بالوضوء من مائها، وإن لم يعلم رضا المالك به بهذا بالصلاة وبالوضوء، بل وإن علم كراهته حتى لو علمنا أنه لا يرضى يجوز لنا أن نصلي ما دامها متسعة اتساع عظيم، سواء كان كاملا أم قاصرا، هذا المالك سواء كان رجلا بالغا رشيدا أم قاصرا طفلا صغيرا أو مجنونا، في كل هذه الصور يجوز لنا أن نصلي في هذه الأراضي، وبحكمها أيضا وبحكم الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، الأراضي غير المحجبة، أراضي ليست متسعة اتساعا عظيما ولكنها ليس لها سور، غير مسورة غير محجبة، الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، حتى لو لم نعلم أن المالك يرضى بذلك، أما إذا علمنا بأن المالك يكره ذلك لا يرضى حينئذ، أو كان قاصرا هذا المالك صغيرا، يجب الاجتناب عن هذه الأرض على الأحواض. نعم إذا علم كراهته أو كان قاصرا، يعني إذا علمنا بأنه لا يرضى يكره ذلك، أو كان قاصرا طفلا، فالأحوط لزوما قاصرا طفلا يعني أو مجنونا يعني، فالأحوط لزوما الاجتناب عنها، يعني لا يصلى فيها على الأحوط وجوبا، ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن، هذه الآية في سورة النور، لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت إخوانكم، على كل الإخوان والأعمام والأخوال والصديق والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان، لا جناح عليكم من أن تأكلوا منها، هنا أيضا يجوز الصلاة في هذه البيوت، ولا بأس أيضا بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها، يعني يجوز الأكل مو فقط الصلاة بل الأكل أيضا، ما لم يحرز كراهة المالك، أما إذا علمنا بأن المالك يكره لا يرضى بالأكل من بيته أو الصلاة في بيته، حينئذ لا يجوز الصلاة ولا يجوز الأكل. وما هي تلك البيوت؟ وتلك البيوت بيوت الأبي والأم والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الإنسان، مسألة 216، الأرض المفروشة إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا، إذا نفس الفرش مغصوب أو الأرض بنفسها مغصوبة لا يجوز الصلاة عليها، يعني لا يقال بأنه الأرض صحيح هي مغصوبة لكن أنا قاعد أصلي على الفراش، الفراش مو مغصوب ملكي، لا، مع ذلك هذا يعتبر تصرفا في الأرض نفسها فلا يجوز، الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا، بالعكس إذا كان الأرض ليست مغصوبة، أما الفرش مغصوب فأيضا هو تصرف في هذا الفرش فلا يجوز التصرف في مال الغير فتبطل الصلاة حينئذ، ولو صلى بطلت على الأحوط لزوماً، إذا صلى على الأرض أو على الفرش تبطل الصلاة. مسألة 217، الأرض المشتركة التي يملكها اثنان بالشراكة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات إذا لم يأذن جميع الشركاء. إذن واحد مو كافي، كلهم لازم يأذنون الشركاء لا يجوز الصلاة، ولو صلى بطلت على الأحوط لزومين. مسألة 218، العبرة في الأرض المستأجرة إذا كانت أرض مستأجرة يملكها شخص ولكن هذا الشخص قد آجرها من غيره، فالآن هي ملك المستأجر، أما المؤجر فيملك العين فقط والمستأجر يملك المنفعة. ونحن حينما نريد أن نصلي في هذه الأرض إنما نتصرف في منفعة الصلاة، فيجب أن نستأذن من مالك المنفعة، ومالك المنفعة هو المستأجر. أما المؤجر والمالك الأصلي فهو مالك العين، مالك أصل الأرض، لا أنه يملك منفعتها. منفعتها باعها بالإجارة، باع المنفعة لهذا المستأجر، فالمستأجر هو مالك المنفعة، فيجب أن نستأذن منه. العبرة يعني المدار في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر. يعني شنو؟ يعني حتى لو أذن لنا المؤجر المالك الأصلي لهذه الأرض، أذن لها قال روح صلي بهذا البيت، هذا بيتي، هذا الإذن لا يكفي، لا يؤثر أصلا هذا الإذن، كل شيء لا يؤثر، لأن المالك للمنفعة هو المستأجر، فيجب أن نستأذن من المستأجر ولا تنفع إجارة المؤجر. مسألة 219، إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير،
فهذه أرض هي ملك لزيد مثلا، ثم رحلها عند عمرو فتعلق حق عمرو أيضا في هذه الأرض، فإذا قلنا هذا طبعا مسألة خلافية أنه في حق الراهن لا يجوز التصرف حتى في مثل الصلاة، يعني حينئذ يجب عليه إذا أراد أن يصلي في مثل هذه الأرض أن يستأذن من كلا الطرفين، هم الراهن وهم المرتهن، هم زيد وهم عمرو، هم صاحب الأرض وهم المرتهن صاحب الحق. إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف حتى الصلاة، يعني في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه كحق السكنة، هذا الحق مثل حق السكنة، فإذا امتلك أحدهم حق السكنة في هذه الأرض والآخر امتلك حق نفس الأرض، حينئذ الصلاة تنافي حق السكنة، فيجب الاستئذان من الطرفين، فلا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وبالحق معا. مسألة 220، المحبوس في الأرض المغصوبة إذا لم يتمكن من التخلص من دون ضرر أو حرج تصح صلاته فيها. معتقل في مكان مغصوب هنا ولا يستطيع الخروج من هذا المعتقل، حينئذ يصح الصلاة في هذه الأرض لأنه لا يتمكن، فإذا أراد أن يصلي يصلي صلاة المختار، صلاة بشكل طبيعي يعني بركوعها التام وسجودها، طبعا بشرط أن لا يستلزم ذلك الركوع التام والسجود الاعتيادي أن لا يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها على الوجه المتعارف. يعني إذا أراد أن يبقى بدون صلاة مثلا يلزمه أن لا يغير شيئا من هذا البيت الذي هو فيه، هذه الغرفة تبقى على وضعها، أما إذا أراد أن يصلي صلاة بتمامها بركوعها وسجودها التام يلزمه أن يغير في بعض هيئة الغرفة، يشيل بعض الغراض يخليها على صفحة على مود يصير لمكان للركوع والسجود، فهذا هذا إذا التغيير مو على الوجه المتعارف تغيير كبير يعني شيل وحط هواية يعني حينئذ لا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف لأنه تصرف أكثر من المتعارف. حينئذ يصلي صلاة الإيماء يعني بما يمكنه، إذا قدر يركع يركع، ما قدر يسجد يومي للسجود مثلا. المحبوس في الأرض المغصوبة إذا لم يتمكن من التخلص من دون ضرر أو حرج مشقة تصح صلاته فيها، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها. إذا لم تستلزم صلاة المختار الركوع والسجود الاعتيادي، إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيها، على الوجود في هذه الأرض على الوجه المتعارف. وإلا يعني إن استلزمت صلاة المختار تصرفا زائدا عن الكون فيها على الوجه المتعارف صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد، ما يصير يحط بهذا الحجم الكبير يعني، وإنما صلى بما يمكنه بركوع إيمائي وسجود إيمائي بالإيماء. مسألة 221، يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا، يجب أن يكون المكان طاهرا، ولكن بأي معنى الطهارة؟ طهارة تسري، نجاسة تسري، إذا كانت النجاسة تسري حينئذ تبر هذه النجاسة، أما إذا كانت النجاسة جافة لا تسري يابسة لا تؤثر هذه النجاسة، يجوز الصلاة على النجاسة، ولكن استثنى من ذلك موضع الجبهة فقط، موضع الجبهة يجب أن يكون طاهرًا طاهرًا ولا يكون نجسًا حتى بنجاسة جافة. يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسًا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها، هذه النجاسة التي تسري إذا كانت معفوا عنها أقل من الدرهم مثلا كان الدم، والدم أقل من الدرهم فهو معفو عنه، فحتى لو كانت النجاسة تسري لا تؤثر حينئذ، يجوز الصلاة حتى على النجاسة التي فيها رطوبة يعني على الدم الذي يمكن أن يسري إلى اللباس أو البدن ولكن بمقدار أقل من الدرهم أو البدن نجاسة غير معفو عنها. ومع عدم السراية كذلك، إذا كانت النجاسة جافة أو لا مو جافة ولكنها تسري ولكن بمقدار قليل أقل من الدرهم أقل من مقدار عقد الإبهام لا بأس بالصلاة عليها، يجوز أن تصلي عليها على هذه الأرض النجسة. نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما يأتي، مسجد الجبهة المكان الذي تسجد عليه الجبهة يجب أن يكون طاهرا ولا يكون نجسا حتى بنجاسة غير سارية أيضا لا يجوز. مسألة 222، استقبال قبور المعصومين، يعني أن يعطي الإنسان ظهره لقبر المعصوم، لا يجوز هذا إذا عد هتكا وانتهاك لحرمة الإمام عليه السلام مثلا، لا يجوز ذلك لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة، طبعا مع هذا الشرط إذا اعتبر ذلك هتك وإساءة أدب يعني حينئذ تبطل الصلاة، ولا يجوز هذا العمل في حد ذاته يعني في غير حال الصلاة أيضا لا يجوز. لا يجوز استدبار قبور المعصومين عليهم السلام في حال الصلاة وغيرها إذا عد هتكا لحرمتهم وإساءة للأدب معهم. مسألة 223، الأحوط لزوما عدم تقدم المرأة على الرجل، أن لا تتقدم المرأة في الصلاة على موقف الرجل ولا محاذاتهما، أيضا المحاذات مو التقدم، يقفان على خط واحد هذا هم أيضا تبطل الصلاة، ولكن المقدار الذي يجب أن تتأخر عنه
لا أن تتأخر عنه إلى حد أن يكون موقف مزج جبهتها مثلا خلف موقفه، لا، وإنما حتى لو كان مزج الجبهة محاذيا لركبتيه في حال السجود أن تتقدم بمقدار، بحيث إذا أرادت أن تسجد يصير المسجد مسجد الجبهة موضع التربة يعني بمحاذاة ركبتي الرجل إذا أراد أي سجود، هذا كافي. هذا فيما إذا كانت قريبة عن الرجل على الرجل، أما إذا كانت بعيدة أو كان بينهما حائل حاجز حائط أو عازل بين الرجل والمرأة فلا مانع من أن تتقدم أو تحاذيه. والمسافة هي عبارة عن 4 أمتار ونصف، 10 أذرع، الذراع تقريبا الذراع ما يقارب النصف متر يعني. يطبق الأحوط لزوما عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد، فيلزم تأخرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذيا لركبتيه في حال السجود، أو يكون بينهما حائل حاجز، أو مسافة أكثر من 10 أذرع بذراع اليد. فإذا كانت هذه المسافة موجودة أو كان الحائل موجودا حينئذ لا يضر تقدمها عليه أو محاذاتهما. مسألة 224، تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء، وإن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر. المكان الأستر هو المفضل للمرأة، لا يراها رجل، حتى في بيتها، حتى لو كانت في داخل بيتها تختار مكانا أستر، بيتها مستور ولكن في بعض المكانات أستر من بعضها، مثلا شباك مفتوح ويمكن أن يتعدى شخص من ذاك المكان مثلا، فلا تقف هناك، الأفضل أن تقف في المكان الأستر. المقدمة 5 من المقدمات الصلاة، اللباس، مسألة لباس المصلي. يعتبر في الصلاة ستر العورة، يشترط أن يكون الإنسان ساترا لعورته، وهي في الرجل القبلي والدبر، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه، فقط الوجه للمرأة واليدين إلى الزنغ والرجلين إلى أول جزء من الساق، هذا لا يجب ستره في الصلاة، أما بقية البدن فيجب سترها جميعا. نطبق مسألة 225، يعتبر في الصلاة ستر العورة، اشترط أن تكون العورة مستورة، وهي في الرجل القبل القضيب والبيضتان والدبر، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه واليدين والرجلين. الوجه هذه المسألة خلافية، بعضهم يشترط المقدار الذي يجب غسله في الوضوء، والسيد هنا يشترط شيء آخر، وجه العرفي، وهو المقدار الذي لا يستره الخمار عادتان مع ضربه على الجيب. الخمار غطاء الرأس، يعني إذا ضرب على الجيب، يعني إذا ضرب على صدر المرأة، يعني هذا الخمار إذا جيء بالربطة مثلا وضربت ولفت ووضعت على صدر المرأة، حينئذ هذا المقدار الذي يظهر لا يستر هو هذا المقدار الذي يجوز أن يظهر في الصلاة، بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب. إذا ضرب الخمار وهو غطاء الرأس على الجيب وهو منطقة الصدر يبقى على المقدار غير مستور، هذا المقدار هو المقدار الذي يجوز إظهاره في الصدقة. واليدين إلى الزند، اليدين إلى الزند، المفصل الذي يتصل بالعضد. والرجلين إلى أول جزء من الساق، هذا المفصل الرجل الذي يصل الرجل بالساق، إلى هنا يجوز إظهار الرجل. ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة. المرأة الصبية غير البالغة يجوز لها أن تظهر شعرها ورأسها والرقبة، ولا يجب ستر ذلك عليها. ولا يعتبر ستر الرأس وشعره وشعر الرأس والرقبة في صلاة غير البالغة. مسألة 226، يكفي في الساتر الصلاة حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا. أي شيء يخرج المصلي عن كونه عاريا هذا كافي، لا يشترط أن يكون لباسا من جنس القتل مثلا، أي جنس آخر، مجرد يستر العورة يخرج عن كونه عاريا حينئذ يكفي. فيكفي الوراق ويكفي الحشيش والقطن والصوف غير المنسوج أيضا، هذا هم كافي. بل الطين، الطين أيضا إذا كان كثيرا كثيفا بحيث يخرج المصلي عن كونه عاريا لا يسمى عاريا، هذا هم أيضا يكفي. هذا كله في حال الاختيار، في حال وجود شيء آخر. أما في حال الافتراض عدم وجود شيء إلا الطين مثلا، فيكفي التلطخ بالطين حتى لو لم يكن بطبقة سميكة، على هم أيضا يكفي. مسألة 226، يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين. بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريا. وأما في حال الاضطرار فيجوز التلطخ بالطين ونحوه نحو الطين حتى لو لم يخرج المصلي عن كونه عاريا، مجرد التلطخ ستر العورة بهذا الطين الخفيف كافي. مسألة 227، إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا، يحدث أحيانا وخصوصا عند المرأة انكشف لها أن شعرها مثلا غير مستور في أثناء الصلاة، حينئذ يجب عليها المبادرة، ويجب على الرجل أيضا المبادرة إلى ستر العورة، يعني مباشرة يسرع وفورا إلى ستر ذلك المقدار المكشوف. ولكن يشترط في حال الستر، في حال قيامه بهذا العمل، أن لا يقوم بشيء من أفعال الصلاة، يعني يسكت إذا كان يقرأ ويتوقف عن الركوع والسجود مثلا، ثم بعد ذلك يغطي المكان المكشوف ويكمل صلاته. وإذا كان الانكشاف بعد الصلاة فلا مشكلة أصلا، تصح الصلاة ما دام لم يعلم به أثناء الصلاة، ولم تعلم المرأة بأن شعرها كان مكشوفا أثناء الصلاة، صلاتها صحيحة. إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا الآن غير مستورة، وجبت المبادرة إلى سترها، المبادرة والإسراع الفورية مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف، أن لا يشتغل بشيء من أفعال الصلاة، لا القراءة ولا الأفعال، وتصح صلاته إذا غطى المكان المكشوف، كما تصح أيضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة. إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، أي نوع من الساتر لم يتمكن، من الطين ولا الحشيش ولا الورق ولا أي شيء ما كان عنده، حينئذ إذا تمكن أن يصلي قائما مع الركوع والسجود الطبيعي بحيث لا تبدو عورته للغير المميز، أما إذا غير مميز فمو مشكلة، أما إذا كان غيرا مميزا فهنا إذا تمكن من أن يسترها عنه
وجب عليه ذلك. أما إذا لم يتمكن من ذلك فإنما إذا أراد أن يستر عورته يجب عليه أن يترك الركوع، لا يركع ولا يسجد حتى لا تبدو عورته في أثناء هذه الأعمال، حينئذ يترك هذه الركوع والسجود من قيام فيصلي جالسا حتى لا تبدو عورته. ولو اقتضى التحفظ يعني ترك واحد من الثلاثة القيام والركوع والسجود، إذا اقتضى أن يترك القيام حتى لا تبدو عورته يترك القيام، إذا اقتضى أن يترك الركوع يترك الركوع، وهكذا. ولو اقتضى ترك واحد من الثلاث تركه وأتى ببدله، والتطبيق يبقى إلى ما بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.